اللي على
الدست الثامن. الثامن يقولون ثمانية هاي أبواب الجنة. ثمانية شبيه أبواب الجنة. والسبعة أبواب من؟ أبواب النيران. ليش؟ يقولون هاي الحواس الخمسة. ذن شنو حواس الخمسة؟ أبواب. والقوة المتخيلة والواهمة قد صار عندنا سبعة. ذن الجنة يشتغلون الجنة. لكن إذا أضفنا لهن العقل قصارا واشتغلت تحت أمرة العقل صار كلهن للجنة. بدون العقل الجهنم وهي العقل. فلهذا يقولون أبواب جهنم وأبواب الجنة وحدة. من جهة رحمة من جهة عذاب. أنت تريد من هذا الباب تفتح أنت تريد من هذا الباب تفتح. نضرب طاعة للجنة نستجير بالله. نضرب معصية هاي قضية كان الجهنم. هو هذه قضية الجوارح. الآن الدرس الثامن هاي أبواب الجنة في حياته تعالى. رقم واحد حقيقة وماهية الحياة. شنو الحياة؟ ثانيا الأدلة على أن للواجب تعالى حياة. أصلا أكو مكان هناك عليكم السلام. في حياته تعالى الحياة هي رقم واحد. والعلم هي رقم اثنين. والقدرة هي رقم ثلاثة. السؤال اخواني هنا ما عندنا تقسيم الصفات. الصفات الذاتية والصفات الفعلية صحيح. بعدين قسمنا الصفات الذاتية خمارة للفعلية. بعدين قسمنا الصفات الذاتية إلى إضافية وإلى إلى سلبية وإلى ثبوتية. والثبوتية أيضا قسمناها إلى إضافية وإلى حقيقية. عليكم السلام. هاي المطالب كلها تركها. بعدين رحنا للحقيقية. مو شكل هذا مساكم الله بالخير. قلنا حقيقية محضة وحقيقية ذات إضافية. السؤال هنا الحياة هاي رقم واحد من أي الصفات؟ الصفات الذاتية الثبوتية الحقيقية المحضة. عليكم السلام. بينما العلم والقدرة من أي صفات إخواني؟ مساكم الله. ذات الإضافة. إذن هاي نقطة رقم واحد الحياة صفة ذاتية محضة. العلم والقدرة شبيه قضية صفات ذاتية ثبوتية بعد ذات إضافة. الحياة والعلم والقدرة ثلاث صفات تتصدر الصفات الإلهية الذاتية. وقد خص هذا الدرس للبحث في صفة الحياة ضمن نقطتين. أولا حقيقة الحياة وكيفية إطلاقها على الواجب تعالى. الثاني الأدلة على إثبات الحياة للواجب تعالى. بس قبل هذا إخواني أريد أفرق بين صفة الحياة الحقيقية وصفة العلم والقدرة اللي تسميها قضية ذات إضافة. وكذبوا قضية الحياة غير متوقفة تصورا وتحققا على الغير وهي الأصل. كتبنا هذه غير متوقفة صوت ناقي ها زين سريع. الأولى قضية شنو؟ قضية الحياة غير متوقفة تصورا وتحققا على الغير وهي الأصل. غير متوقفة تصورا وتحققا على الغير وهي الأصل. الثانية العلم والقدرة اللي هي حقيقية ذات إضافة تصورا تتوقف. تصديقا لا تتوقف. إذا شو فارق؟ شو الفارق؟ يعني تصورا وتصديقا المحضة لا تتوقف. بينما عليكم السلام الله، بينما الصفات ذات الإضافة تصورا تتوقف، تصديقا شبيه لا تتوقف. هذا الفرق بين. مساكم الله بالخير. المسألة الأولى الحي، راح نكتب تعريف. ايش قال قضية حقيقة وماهية الحياة؟ هل نكتب تعريف الحي؟ الحي هو المدرك العالم المختار. يا هو الحي المدرك العالم المختار، يرحمه الله. تطلق الحياة على معنيين، أحدهما بالمعنى العام للحياة، والآخر بالمعنى الأخص. طبعا هذا مطلبنا بسيط اليوم، ما في تعقيدات، بسيط، مجرد عبارات نقللها أرقام وماكو مشكلة. إذا عندنا حياة بالمعنى العام وعندنا حياة بالمعنى الأخص، ما هو المراد؟ أولا المعنى العام للحياة وهي الحياة في نظر علماء الطبيعة. علماء الطبيعة يوم هذا عن المادة الماديات، حيث عرفوها بأنها المبدأ. هذا وين بالمعنى عام لو أخف؟ بأنها المبدأ، خط تحت المبدأ، لأن منا راح يبدأ التعريف. بأنها المبدأ الذي يترتب عليه النمو، مبدأ يعني علة طبعا، المبدأ الذي يترتب عليه النمو وتوليد المثل والتغذية. يعني شنو المثل؟ هذا الجزء مثل هذا الجزء، والتغذية. وهذا المعنى من الحياة يشمل الحيوان والنبات. مقابل من هذا؟ مقابل كلمة خط تحت مقابل، مقابل الجماد الذي لا يمتلك الحياة بهذا المعنى، اللي هو النمو وتوليد المثل والتغذية. ما بي حتى هذا كلام، الجماد بي حياة لو ما بي حياة؟ النظرية المادية شو تقول؟ ما بي حياة. النظرية الإلهية تقول بي حياة، ما من شيء إلا ويسبح لله، والتسبيح فرع الحياة. هاي فارق بين النظرية المادية. بعد النظرية، وين كان يوم النظرية المادية المتطورة شيء، يعني مو من جهة الحياة، من جهة الحركة. الماديين شو يقولون؟ هذا شبيه الأشياء، هذا جدار شبيه الآن، لا بالنظرية القديمة يقولون ثابت، بينما في النظرية الإلهية يقولون متحرك. اليوم يعني الفكر المادي وصلوا هاي القضية، الإلكترونات الإلكترونات متحركة. إذن هاي النقطة متفقين بها، متفقين النظرية الإلهية والنظرية المادية حركة أكلها ما حركة، حركة حركة أكلها ما في اليوم. طبعا ليه جبنا هاي الحركة؟ لأن واحدة من التفاصيل راح تجينا قضية الحياة الفعالية والدرجة فعالية يعني فعل حركة. يعني اليوم النظرية المادية والنظرية الإلهية على الاتفاق، أكو حركة لا ما أكو حركة؟ أكو حركة. لكن النظرية المادية اليوم شو تقول؟ أكو حياة لو ما أكو حياة بالجماد؟ ماكو. بينما النظرية الإلهية شو تقول؟ أكو حياة. بس إحنا والماديين علماء الطبيعة، مقابل الجماد الذي لا يمتلك الحياة بهذا المعنى. أي يا معنى، أي المبدأ الذي يترتب عليه النمو والتوليد والتغذية. وهذا المعنى من الحياة غير مقصود بالبحث، لأن هذا بيا عالم المادة والماديات، وهنا نتحدث عنه، عن الحق سبحانه وليس بالمادي، لأنه لا يشتمل على، لأنه يشتمل على جهة نقص كالنمو والتوليد والمثل. هذا كمان للماديات، نقص المن للمجردات. واضح هذا؟ بالنسبة للماديات كمالها، لكن للمدرجات نقص. مثل البدن، جسم الإنسان بالنسبة لعالم المادة كمال جسمك يصير عندك عضلات ويصير كذا، بس بالنسبة لعالم الروح نقص. هذا نقص بالنسبة لعالم الروح نقص هذا، وهو من خواص الماديات. يهوى هذا النمو توليد والمثل، وهو من خواص الماديات. خواص خط تحت الخواص، مو الماديات وإنما من خواص الماديات. فلا يشمل الواجب تعالى، بل مو بس ما يشمل الواجب، بل المجردات جميعا، يعني لا يشمل المجردات جميعا، نمو توليد وتغذية خارج. المعنى الثاني الأخص للحياة، إذا مو مبحثنا بالمعنى الأهم الآن، هو كون الشيء بحيث يدرك ويفعل، يدرك ويفعل باختياره. إذا شنو عتم الحياة بالمعنى الأخص؟ هو كون الشيء بحيث يدرك، هذا واحد، ويفعل، هاي اثنين، باختياره، هاي ثلاثة. صار عندنا إدراك وفعل واختيار، أي يقدر على الفعل. ليش قال هاي أي؟ علم التفسير للاختيار، لأن الاختيار يعني شنو قضية؟ قضية يقدر على الفعل. فالحياة منشأ الإدراك والفعل، يعني ومنشأ الفعل، مو الفعل منشأ الإدراك. بعد منشأ خط تحت منشأ، لأن الحياة مو إدراك مو فعل مو اختيار، وإنما منشأ الإدراك منشأ الفعل. فالحياة منشأ خط تحت منشأ، منشأ الإدراك ومنشأ الفعل. يا فعل الحيواني، حيوان شو نعمل؟ يعني الحياتي، هذا الحيوان المراد به قضية الحياة، مو الحيوان هذا العرفي، بجميع أنواعه. والفعل الحيواني يعني الكاشف عن الحي بجميع أنواع الفعل، وهذا المعنى هو المراد عند الحكماء الإلهيين اللي هو بالمعنى الخاص. والمقصود بالإدراك الحيواني ليس هو الإدراك الحسي. حتى واحد وين يروح القضية من سمع حيوان، يعني وين راح للحس؟ لا مو الشكل هذا. والمقصود بالإدراك الحيواني ليس هو الإدراك الحسي الشامل للحواس الخمسة من الإبصار والسمع والذوق والشم واللمس، لأن مثل هذه الحواس لا دليل على وجودها في جميع أنواع الحيوان. شو تقولون أنتم جميع أنواع الحيوان خط؟ شو تقولون فوقها؟ نعم موجودة في البعض، هاي الأمور الخمسة موجودة في كل أنواع الحيوانات وفي البعض، في البعض. بل المراد، يلا أخواني، بل المراد بالإدراك الحسي هو اللمس فقط. إذا نرجع للصفحة هاي قبل، شو نقول قضية؟ والمقصود بالإدراك الحيواني شو تكتبون؟ اللمس فقط حتى تختصر. المراد بالإدراك الحيواني شنو قضية؟ اللمس فقط. بعدنا ما زلنا بعالم التجرد، لو بعدنا بعالم المادة، عالم المادة اللمس. وأكو فارق إخواني بين اللمس والمس، اللمس للمادة والماديات، والمس المس للمجردات. فلهذا جان القرآن حينما يخبر الحق سبحانه على القرآن لا قال يمسه، لو لا يلمسه، لا يمسه إلا المطهرون. المراد به المساس في قضية الروحي، مو المراد به قضية اللمس. وإن كان بعض الفقهاء استدلوا على وجوب الطهارة لمن يريد أن يمس يمس القرآن، وهذا الاستدلال أجنبي وغريب. ليش أجنبي وغريب؟ طبعا أغلب الفقهاء استدلوا على وجوب أن يكون الذي يمس القرآن طاهرا. ليش استدلوا؟ لا يمسه إلا وجابوا بحث. لا، هذا مو تمام البحث، هذا نقاشكم مع عالم المادة مس، بينما الآية علما نجد حدثت اللمس لو المس، المس في عالم التجرد. فهذه الآية هذا الاستدلال مو تام، أبي نقاش خلى بباله وتركه، هاي فكرة خليه بعدين. إذا ليش قالوا إخواني، ليش قالوا المراد بالإدراك الحيواني اللمس فقط؟ ليش؟ لأن اللمس موجود بجميع الحيوانات. من يقولون إن القضية الحياة الحيوانية عبروا عن الإدراك الحيواني، ليش حصروا فقط بمن؟ باللمس. لأن هذا اللمس موجود في كل الحيوانات، فهذا يسمى القدر المتيقن المشترك الموجود في كل الحيوانات. أما بقية الحواس، عند الإنسان كل الحواس، بعض الحيوانات يشارك الإنسان مثل الحمار يشارك الإنسان كل الحواس، لكن بعض الحيوانات ما يشارك الإنسان. كما قيل وين؟ خفاشه ما عنده عيون، والعقرب ما عنده عيون، هذا ما يشارك معنا قضية. بعد إذا قلنا الحس الحيواني ودخلنا من ضمنه هو النظر، بعد بالنسبة لما قضية للعقرب أو للخفاش بعد ما يصدق عنده النقضي عنده الحس الحيواني. بينما إذا خصينا فقط وفقط الإدراك الحيواني بالحس راح يشمل في قضية جميع الحيوانات. واضح الفكرة؟ هذا القيد. لا دليل على وجوده في جميع أنواع الحيوانات، بل المراد بالإدراك الحسي هو اللمس فقط. أما بقية الحواس فقد يوجد بعضها عند بعض الحيوانات ولا يوجد عند البعض الآخر. وإلى ذلك أشار الشيخ، إلى ذلك هو المراد بالإدراك الحسي، وإلى ذلك أشار الشيخ الرئيس في طبيعيات الشفاء بقوله: وأول الحواس الذي يصير به الحيوان حيوانا يوح اللمس، هذا هو. فإنه كما خلي رقم واحد، فإنه كما أن كل زينة أرضية فإن له قوة غالية، ويجوز أن يفقد من الأخرى. شنو الأخرى؟ ويجوز أن يفقد من الأخرى، يعني ما عنده غازية. كل حيوان عنده غازية، لكن بقيته طبعا أكو بعض الأنظمة بالحيوان الحشرات الصغيرة الصغر حجمها، يعني هنعبر عنها فالآلة واحدة تشتغل كم شغلة؟ 5-6 شغلات. فلهذا يقولون الإعجاز اللي يشير لأمير مثلا، فلينظر إلى صغير المخلوقات، إعجاز الحق وين يظهر؟ إلى النملة في صغرها. فأنا هشكل أمير مو الشيء الكبير. اليوم بالفعل هشكل التطور العلمي، شلون فالجهاز صغير بكل الآلية بكل الخدمات، هاي الحالة يرجوطونها. بينما إذا آلة كبيرة هذا اللي يكون مدل، هاي الحالة صارت قديمة اليوم، حالة أنها مستقبحة. فهذه قضية بعض المخلوقات أكو هذا، يعني برامج الحيوان قضية آلة صغيرة تعمل كذا 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 مليار عمل، شلون قضية غابية ومنمية ومولدة وشلون العجيب هذا الناس. فش يقول الشيخ الرئيس؟ وهو الحواس الذي يصير بالحياة هو اللمس، فإنه كما أن كل ذي نفس أرضية فإن له قوة غازية، لازم عند الجميع قوة غازية، ويجوز أن يفقد من الأخرى يعني غير الغازية، ولا ينعكس شنو ولا ينعكس؟ شنو ولا ينعكس؟ يعني عند بقية القوى وما عند القوى الغازية، مستحيل. القوى الغازية قوة أساسية موجودة في كل الحيوان، لكن بقية القوى مو بالضرورة. هي يعني بقية القوى المولدة، يعني لازم كل أبيض مولدة؟ لا مو بالضرورة. هاي واضح. كذلك فإنه كما كذلك، هاي رقم اثنين. كذلك حال كل ذي نفس حيوانية فله حس اللمس. كل الحيوانات شكو بيه لمس موجود. ويجوز أن يفقد قوة من الأخرى، يعني غير اللمس، ولا ينعكس. شنو لا ينعكس؟
اللمس.
يعني عنده قوة ما عنده اللمس، هذا مستحيل. فاللمس هو أول الحواس، ولا بد من اللمس لكل حيوان أرضي. فالإدراك الحسي هو القدر المشترك بين جميع أفراد الحيوان اللي وياه اللمس. بس أخذ نقطة أخواني، بابها باب اللطاحة والكثافة، حاسة حاسة اللمس. موكو لطاقة وطو كثافة السمع ألطف حاسة، البصر من بعده. يعني واحد قضية تحصيل العلوم من طريق السمع أو من طريق البصر أسرع، فلهذا يقولون سمع بصير، لكن تحصيل العلوم من طريق اللمس قليل، فلهذا واحد بس يشوف الأشياء يدركها لكن يغمض ويضغط القضية ما يدل. فلهذا الكثافة شلون قال لطافة؟ طبعا هذه من يشوفوها مال اللطافة والكثافة يستفيدون معي البعد الروحي. ليش قضية البصر اكو لطافة به والسمع اكثر لطافة؟ الان اللي قاعد هنا شوفت قاعد، بس واحد كان يتحدث وراء الجدار، سمع لو ما سمع، اندركه لو ما اندركه، البصر ما يدرك لكن الحس يدرك. فلهذا يقولون يمكن للإنسان في تحصيل العلوم أول الطرق يستعمل البصر وبعدين يتطور وين يستعمل السمع، بس هذا بحيث يطفي كل شيء. هاي بطريقة يطفي كل شيء، وين يخلي بس السمع، بحيث إذا طفوا كل شيء أجهزته، يعني لا يخلي عينه منا منا وهو من شغل، لا بحيث قضية كل شيء ما يشغله. بس إذا أنا يم الكلمات وكأنه الكلمات هذه واحدة تجلزني، هذا أبدا قضية ما يشتبه. طريقة سريعة لتحصيل العلم عن طريق السمع، هذه الطريقة. وأكو طريقة إذا ما استعمل السمع يستعمل من بصر، بعض معدهم يستعمل الاثنين. فلهذا إذا واحد متكلم ما شوفه، ومرة واحد قدامك شو قضية شوفه والسمع، يا أخذت الدفاع تحصل العلوم فينا صورة الصوت بسرعة، بس الصوت لا قضية ما شكل هذا. هاي نقطة. الحياة ملازمة للعلم والقدرة وليست عينها. تعبت لو نمشي ها؟ شو تقولون اخواني؟ لو عد ساعة يقول صلوات الأخ ما شيخنا، يعني يقول صلوات بعد وراء، لا مطلب قصير إن شاء الله. وهاي هم واحدة ثانية أخوي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وللمؤمنين وللأولياء السالفة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هاي ملاحظة أخواني، هاي كان عصير عنوان، شو في عنوان ملاحظة؟ ملاحظة شيء يقول إخواني، الحياة ملازمة لمن؟ للعلم بعد والقدرة، وليست الحياة عينهما. مشكلة إن الحياة معنى، شو يقضي هذا المعنى؟ يلازم واحد العلم ثانيا القدرة، لا عين العلم والقدرة. والدليل بسرعة بسرعة على نقرأ، هذا واحد تعبان بسرعة. والدليل على ذلك هو جواز انفكاك الحياة عن من؟ عن العلم والقدرة. فلو كان عين بعد يمكن انفكاك، لا ما ينفك وجواز انتكاف الحياة عن من؟ عن علم. يعني واحد حي وما عنده علم حالة طبيعية، والقدرة هم حي ما عنده علم وما عنده قدرة. يمكن هذا في الخارج بعد، وفي الذهن أيضا. إذا بالخارج يمكن في الذهن من باب الأولى. فقد توجد الحياة في الخارج ولا يوجد العلم والقدرة، كما وين هذا؟ في المغمى عليه أو في شخص أجري له تخدير صناعي، عنده حياة لكن ما عنده علم وما عنده قدرة. فهذا الانفكاك بين الحياة وبين العلم والقدرة يكشف على أن العلم والقدرة شيء والحياة شيء آخر. هذا واضح بديهي. ومن الواضح أن المراد بملازمة الحياة، لمن ملازمة الحياة؟ للعلم. مو حين هو إنما شكوا بيناتهم فين؟ عندنا الملازم، عندنا عرضي ومو عرضي. الملازم يعني منه عرضي، وعندنا العرض شبيه لازم ومفارق. هذا عرضي لازم ومفارق. تقولون هذا هو جاب المثال، ها؟ هذا العرض لازم لو مفارق، ها؟ لو كان لازم ما أمكن الانفكاك والحالة ما شو سوينا؟ ها؟ ها شيخنا؟ مولانا أنت قرأت العنوان، هو ليش جبنا هالملاحظة؟ قلنا الملازم يعني عرضي، والعرض عندنا اثنين، مفارق وملازم. الملازم لا يمكن أن ينفك، والحالة قبل شوي صار انفكاك، أبو حياته ما فعله مقدر. إذا هذا عرض شو نسميه؟ فكتبوا عليه هاي ملازم مراد بعرض مفارق. فهذا الانفكاك وبعد، ومن الواضح أن الملازمة بين الحياة والعلم قدرة هو التلازم الاصطلاحي. شنو التلازم الاصطلاحي؟ بمعنى المقتضي لا العلة السامة، لا العلة السامة. شوفوا اخواني، اذا اخو علة وما علو شو يسمون القضية هذا؟ تلازم. هنا شوفوا قضية، هو التلازم الاصطلاحي. شنو قصدك التلازم الاصطلاحي؟ بمعنى يبين لك التلازم شنو خاص يجيك هذا المطلب. التلازم والتلازم الاصطلاحي، المراد هو التلازم الاصطلاحي بمعنى المقتضي. خاص تحت المقتضي الزالة بالعلة اخوان، الجد اكو عندنا ثلاثة، مقتضي وشرط وعدم مانع. اذا اكو مقتضي شو يسمون هذا؟ تلازم اصطلاحي. المن ناظرين، المن لازم ناظرين يقولون اذا اكو حياة يعني تقتضي شنو عندنا؟ علم وقدرة. واضح هذا؟ فهذا التلازم المراد. اكو حياة تقتضي شنو تقتضي؟ علم وقدرة. هالشكل هذا تقتضي، لكن يمكن الانفكاك؟ يمكن. ومن الواضح قرينا، ومن الواضح ان المراد بالملازمة الحياة العلم والقدرة هو التلازم الاصطلاحي بمعنى المقتضي فقط لا العلة السامة. العلة السامة شنو بيه؟ مقتضى شرط وعدم مانع. وعلى هذا فلا منافات بين كون العلم والقدرة من لوازم الحياة وبين مفارقتها. ليش؟ يعني هو المقتضي هذا عرضي مفارق وليس بلازم مفارقتها للحياة، وإلا فما بعد ما تفارق هذا حتى الميت هم هالشكل. ومما تقدم تبين هذا اخواني تعريف الحي. كتبوا تبين ان الحي، هذا تعريف ما احنا كل هاي رجع نعرف الحي شنو. هذا تعريف الحي، تبين ان الحي هو الذي يدرك الامور دراكيها ويفهمها بعد، وتصدر باختياره وإرادته. يا هي تصدر الأمور. فالحي شنو الحي تعريفه؟ هذا منها تعريف. فالحي هو المدرك العالم المختار اللي كتبناه وين؟ في أول العنوان. فكل موجود له إدراك يسمى يسمونه حيوانا. يعني شو القضية؟ يعني حيا. أما ما هي حقيقة الحياة؟ هذا تعريف الحي. أما ما هي حقيقة الحياة؟ فهي مجهولة الكون. إحنا هاي هو يدرك ويفعل، هذه آثاره لكن كنه الحياة شنو؟ ايش قاله هنا؟ فهي مجهولة الكن، وهو ما أجمع عليه الباحثون من الفلاسفة والمتكلمون. الحياة الوجود، الحياة شنو؟ الوجود. والوجود ايش بيه؟ يساوق الحق. والوجود ايش بيه؟ مفهومه من أعرف الأشياء وكنه. الحياة هو الوجود، الحياة هو الحق، لكن يكون الحق يكون الوجود مع المعلوم، معلوم أو معلوم. هذا اللي أنطاك الحياة ونفقت فيه من روحي، وهذا كلها معلوم لو مجهول. كن الكن مجهول، هذا عند أغلب الناس. ليش أغلب؟ لأنك ما بحث عن الكن، يمكن معرفته، بس هذا خلي النقطة. ولا يخفى أن هذا الجهل بحقيقة الحياة لا يقتصر على صفة الحياة عند الواجب، وإنما يمتد هذا ليشمل مطلق الحياة. يقول هذه الحياة مجهولة الكون عند الحق فقط، لو عند الحق والخلق. الحياة مجهولة الكون فقط عند الحق، لو عند الحق والخلق. زين، احنا عندنا حياتين وحياة واحدة، حياة واحدة. بعد هذا اللي يقول قضية الحياة مجهولة الكون، بعد ايش فيه؟ مطلق، سواء عند الحق او عند الخلق. ولا يقطع ان هذا الجهل بحقيقة الحياة لا يقتصر اليمن على صفة الحياة عند الواجب تعالى، وانما يمتد ليشمل مطلق الحياة. فالحياة مجهولة الكون مفهوما ومصداقا، لكن وان عجزنا عن معرفة حقيقة وكون الحياة إلا أننا نعرفها من خلال آثارها. يعني يا برهان، إلا ولم هل وهما يهم العلم والقدرة على الفعل. إذن هذا العلم والقدرة شنو علاقته بالحياة؟ آثار الحياة، علم أو قدرة. أنت مقدار ما يصير عندك علم، مقدار ما تظهر آثار الحياة والقدرة، مو قدرة بس بدنية.